إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حديثي إليكم في هذه اللحظات هو عن أمر كبير وبلاء خطير، إنه صيحة نذير وتحذير عن الفاحشة الكبرى والجريمة العظمى التي هي من أخبث الجرائم وأفحشها وأسوأها وأقبحها وأعظمها بلاء وشرا. إنها فاحشة لواط، وهي إتيان الذكر للذكر عياذا بالله من عمى البصيرة وانتكاس الفطرة. اللواط الذي هو من كبائر الذنوب بإجماع العلماء، وأول من ارتكب هذه الفاحشة قوم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، حيث بعثه الله إليهم داعيا إلى التوحيد ناهيا لهم عن ارتكاب هذه الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. لقد كان هؤلاء القوم من أفجر الناس وأخبثهم وأكثرهم سعيا بالفساد وقطع الطريق، وكانوا يأتون في ناديهم المنكر جهارا دون حياء أو خجل، وليس منهم رجل رشيد. ويكفي أنهم سبقوا الناس إلى هذه الفعلة السيئة التي تنفر منها الطباع السليمة وتشمئز منها النفوس الكريمة. قال الوليد بن عبد الملك: لولا أن الله ذكر قوم لوط ما شعرت أن أحدا يفعل ذلك، لكن قوم لوط قد فسدت فطرهم فتركوا ما خلق لهم من النساء إلى إتيان الذكران من العالمين. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فما هو رد هؤلاء على نبيهم لوط عليه السلام؟ قال الله تعالى عنهم: قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بل تجاوزوا واستعجلوا العذاب، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. فاستجاب الله لدعوة نبيه لوط عليه السلام، فأرسل الله ملائكته إلى قرى لوط قرى سدوم. قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وقال المفسرون قدم هؤلاء الملائكة على لوط وهم في أجمل صورة شباب الحسان، ولله في ذلك حكمة بالغة. فنزلوا على لوط ضيوفا فضاق صدره عليه السلام حيث لم يعلم أنهم ملائكة وخاف عليهم من قومه. قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وقال تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. وبعد مجادلة لوط لقومه المفسدين طمأن الملائكة لوطا عليه السلام وقالوا له إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ولما طلع الفجر نجى الله لوطا ومن معه من المؤمنين ورفعت قرى هؤلاء القوم المجرمين نحو السماء حتى سمعت الملائكة صياحهم وصياح حيواناتهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها ونزلت عليهم مع ذلك حجارة شديدة صلبة متتابعة. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فجعلهم آية للعالمين وعبرة للمعتبرين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين. وجعل ديارهم بطريق السالكين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. أخذهم على جرة وهم نائمون وجاءهم بأس الله وهم في سكرتهم يعمهون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ذهبت اللذات وأعقبت الحسرات انقضت الشهوات وأورثتهم الشقوات. تمتعوا قليلا فعذبوا طويلا فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة الخبيثة القذرة والنيران تخرج من منافر وجوههم وأجدانهم وهم ما بين أطباق الجحيم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون ذوقوا ما كنتم تكسبون. ولإخوانهم ومن عمل بعملهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. إن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين
لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم إلى الشام، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فلينبغي لنا ولا لعاقل أن يغفل عن سنن الله في خلقه، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المسبب عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. أيها الإخوة الكرام، لقد خاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمته أن يعملوا بعمل هؤلاء القوم المجرمين. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الترمذي أيضا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فحد اللوطي هو القتل بكل حال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد علم بالاضطرار من دين الإسلام ودين سائر الأمم بعد قوم لوط تحريم الفاحشة اللوطية، ولهذا ما عذب به أحدا من الأمم، ولهذا بين الله في كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين. ولقد عذب الله المستحلين لها بعذاب ما عذب به أحدا من الأمم، حيث طمس أبصارهم وقلب مدائنهم فجعل عاليها سافلها وأتبعهم للحجارة من السماء. إلى أن قال رحمه الله عن اللوطيين: اتفق الصحابة على قتلهم جميعا، لكن تنازعوا في صفة القتل، فبعضهم قال يرجم، وبعضهم قال يرمى من أعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة، وبعضهم قال يحرق بالنار. ولهذا كان مذهب السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين كانا أو سيدين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: وأجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، يعني اللوطية، فلم يختلف منهم رجلان. وحرق خالد بن الوليد رضي الله عنه لوطيا بأمر أبي بكر رضي الله عنه، وثبت تحريقهم عن علي بن أبي طالب وابن الزبير وهشام بن عبد الملك. ولقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذه الفاحشة. ففي مسند الإمام أحمد علي بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من عمل بعمل قوم لوط. أيها الإخوة، إن مشكلة اللواط هذه الأيام أو في هذا العصر لا تقتصر على وجود أشخاص شاذين في أنحاء متفرقة من العالم، بل لقد أصبح لهؤلاء المنحرفين جمعيات في بلدان الغرب تحميهم وتنظم عملهم القبيح. فتبا لهؤلاء الكفار ما أضل سعيهم وما أعظم شقاءهم، ولا يستغرب هذا منهم. وإنما يحز في النفس أن يوجد من شباب المسلمين من يقترف هذه الفاحشة الممقوتة بشكل ملفت للنظر، وعند رجال الهيئات والجهات المسؤولة الخبر اليقين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافية. يا سبحان الله، كيف يرضى مسلم عاقل لنفسه هذا المستوى المنحط؟ أين الغيرة والحمية؟ أين العزة والكرامة؟ أين الشهامة والرجولة؟ حقا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصدق الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك حسرات إن الله حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فيا أيها الآباء ويا أيها المربون إليكم باختصار شديد بعض الأسباب التي توقع في هذه الفاحشة عصمني الله وإياكم وذرياتنا منها بمنه وكرمه لنكون على دراية ووقاية، فإن الوقاية خير من العلاج. فمن الأسباب أولا الغفلة عن الولد وعدم تحذيره من صحبة الكبار والفساق ولا سيما الأقارب، فإن أبناء العم والخال الفاسقين أشد ضررا في الغالب من الأبعدين، وقد يفسدون الولد وأهله لا يشعرون. ثانيا من الأسباب عدم تلبية حوائج الولد، ومن ثم يلجأ إلى من يلبي حاجته ويوفر رغبته ويعرض عليه أنواع المغريات من نقود وقيادة سيارة وغيرها مقابل فعل هذه الفاحشة والتورط في هذه البلية. ثالثا ومن الأسباب عدم تنشئة الولد منذ الصغر على الخوف من الله ومراقبته فأنه لا تخفى عليه خافية. رابعا منها الميوعة والتقنط الذي ابتلي به بعض الصبيان كإطالة الشعر تشبها بالنساء ولبس الضيق الذي يصف تقاطع البدن من بنطلونات وغيرها أو التكسر في المشية والكلام والتردد على الأماكن المشبوهة كالمقاهي وغيرها. خامسا ومن الأسباب أيضا التساهل في معاشرة المرجان وصحبتهم وإدمان النظر إليهم، ولهذا كان السلف يحذرون من مجالسة المرجان والخلوة بهم لا سيما إذا أعطوا قدرا من الجمال وكانوا أهل ترف. قال الحسن بن ذكوان رحمه الله: لا تجالسوا أبناء الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء وهم أشد فتنة من العذارى. وقال بعضهم: إذا رأيت من يحد النظر إلى الأمرج فاتهم. وقال عطاء رحمه الله: كل نظرة يهواها القلب لا خير فيها. وقال ابن الجوزي رحمه الله: صحبة الأحداث أي الصغار أقوى حبائل الشيطان التي يصيد بها. ومن الأسباب الفراغ والخلو من الشواغل عند كثير من الشباب فتجده ضائعا ليس في أمر ديني فليس في أمر ديني ولا دنيوي. سابعا ومن أسباب فعلها مشاهدة الأفلام السيئة والصور الخليعة وسماع الأغاني المادنة خاصة ما يكون فيها وصف لحسان الوجوه وعرض لهذه الفاحشة نعوذ بالله مما يغضبه ويسخطه. ثامنا ومن الأسباب أيضا شرب صغار السن للدخان، حيث يحتاج البعض منهم إلى نقود يشتري بها دخانا فلا يجد وسيلة للحصول على ذلك إلا عن طريق هذه الفاحشة. ومنها اختلاط الصغار السن بالكبار في البيع والشراء مع عدم الاحتراز وخاصة مع الفاسقين. أيها الإخوة الكرام، هذه أهم الأسباب التي ذكرتها لكم بعد بحث وإفادة ممن لهم اطلاع على هذه القضايا ولا سيما أحوال هؤلاء الشاذين. فاعتبروا يا أولي الأبصار ولا يكن حظنا هو العلم بالأسباب بدون عمل فتقوم الحجة علينا. أسأل الله أن يصلح شباب المسلمين وأن يجعلهم هداة مهتدين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم جنبنا وإياهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حق فروجهم وطهر قلوبهم واجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد أيها الإخوة الكرام بالإسلام، إن لفاحشة اللواط من الأضرار والآثار السيئة في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. وفيما يلي توضيح لما قاله المختصون حول هذه الفاحشة وأضرارها، فمن ذلك الرغبة عن المرأة، فإن من شأن اللواط أن يصرف الرجل عن المرأة، وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن مباشرتها، وبذلك تتعطل أهم وظيفة للزواج وهي إيجاد النسل. ومن هذه الأضرار التأثير في الأعصاب ومس الرجولة واختلال توازن العقل عند اللوطيين، والبلاهة والارتباك والضعف الشديد في إرادته، ومن ذلك الأمراض الفتاكة التي تصيب هؤلاء الشاذين، تلك الأمراض التي أعلن الطب عجزه عن علاجها مثل الهربس والكليميديا وغيرها من الأمراض القديمة مثل الزهري والسيلان وغيرهما من الأسقام التي تنجم عن العلاقات الجنسية المحرمة. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، وهو حديث صحيح. ومن أضرار هذا الذنب العظيم أنه سبب في مقت الإنسان وهوانه على الله، فيا خيبة من أبعدها ومن أبعد عن ربه بسبب لذة مؤقتة وشهوة عابرة كان بإمكانه أن يقاومها بالابتهال إلى الله والتضرع إليه أن ينقذه. فما رد سبحانه عبدا منيبا وما خيب راجيا مقبلا. ومن الآثار الخطيرة التي يبتلى بها أصحاب هذه الفاحشة مسح القلب وعمى البصيرة، والعقوبة الشديدة إن لم يتوبوا منها، وقد يحال بينهم وبين التوبة، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الفجر الداء والدواء، كما أنهم قد يختم لهم بخاتمة سيئة والعياذ بالله. وفي هذا قصة ذكرت في الكتاب المشار إليه آنفا. وأعظم الآثار المهلكة إعراض القلب عن الله وتعلقه بغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية: من استعبد قلبه صورة محرمة أي امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يداريه عذاب. وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق للصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشرور والفساد ما لا يقضيه إلا رب العباد. ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فداوم تعلق القلب بها، فبلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن فعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. انتهى كلامه. كما يتسبب اللواط بشكل مباشر في مرض الإيدز. وما أدراك ما الإيدز؟ ذلك المرض الذي أفزع العالم وأرعبه لكثرة المصابين به ولقلة علاجه أو انعدامه وللغموض المخيف الذي يحيط به. وهذا المرض يعني نقص المناعة المكتسبة أو انهيار المناعة المكتسبة، ذلك أن الله عز وجل أودع جسم الإنسان مناعة تكافح مختلف الأمراض، فإذا أصيب بهذا المرض انهارت مناعته فلا يكاد يصمد أمام أقل الأمراض. أما أكثرية المصابين بهذا المرض فقد ذكر المختصون أن نسبة 95% بالمئة منهم هم ممن يمارسون اللواط، وأن 9 أعشاء المصابين به يموتون بعد 3 سنين من بداية المرض. ومن السلبيات والآثار الخطيرة لفعل الفاحشة أن من كانوا في صغرهم تفعل بهم الفاحشة يستمرون على هذه الفعلة إلى الكبر، ولا يتلذذون إلا بها عياذا بالله من سوء الخاتمة وسوء العمل. ولربما بلغوا 60 أو أكثر وهم على هذا العمل الخبيث. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن في اللواء من المفاسد ما يفوق الحصر والتعداد، ولهذا تنوعت عقوبات فعيل، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى في دبره، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد أباح الإمام ابن المبارك رحمه الله للغلام إذا أريدت منه الفاحشة ولم يتقلص إلا بالقتل أن له أن يقتل من يراوده دفاعا عن نفسه. أيها المسلمون، لكم أن تتساءلوا هل من علاج ودواء لهذه الفاحشة ليقطع دابرها ويزول أثرها؟ أقول نعم بحمد الله، فما أنزل من داء إلا وله دواء وعلاج أيضا. ويتمثل هذا العلاج بأمور منها: معاقبة من يفعلون هذه الفاحشة بالقتل، كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن العلاج أن يقوم الآباء والمدرسون وطلبة العلم والدعاة بواجبهم فيحذروا من هذه الفاحشة ويبينوا للمجتمع ما فيها من مفاسد وأضرار. وعلى الآباء خاصة أن يبادروا بتزويج أولادهم في سن مبكرة، وأن يعينوهم على الرفقة الصالحة، وأن يبعدوا عنهم أجهزة الإجرام والإفساد، وأن يبعدوا عنهم المجرمين والمفسدين الذين يحسنون القبيح ويوقعونهم في الموبقات. كما أن على الآباء أن يقوموا بملء الفراغ الذي يوجد عند هؤلاء الشباب، إما بتوجيههم إلى طلب العلم أو الدخول في حلق تحفيظ القرآن مع المراقبة والمتابعة عن بعد، وإما بالأعمال الدنيوية النافعة كالتجارة والزراعة وغيرهما. كما أن عليك أيها الأب أن تربي الولد منذ الصغر على الخوف من الله سبحانه وعلى الرجولة والخشونة في المعتن والملبس، ولا بأس أن تعوده حلاقة رأسه إن كان الشعر سببا لجماله، كما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه شابا جميلا افتتنت به النساء بأن يحلق رأسه. كما إن من المسؤولية الملقاة على عاتق الأولياء من آباء وابن آباء وإخوان وغيرهم أن يبعدوا عن هؤلاء الشباب كل ما يثير الشهوة من غناء وأفلام ومجلات وقصص غرامية، مع الاستمرار الدائم بالتوجيه والنصيحة والتحذير من الركوب مع الكبار الفساق أو صحبتهم، ولا مانع من توفير طلباتهم ورغباتهم المباحة شرعا باعتدال كقيادة السيارة مثلا، وذلك لأن من أعظم وسائل المنحرفين لجذب الأولاد وذلك لأنها من أعظم وسائل المنحرفين لجذب الأولاد، ولكن لا بد من إسراف الأب على هذا الأمر وضبطه بضوابط شرعية لئلا تكون السيارة سببا في إفساد الولد أو فساده. ولا بد أيها الإخوة الكرام من الحزم والقوة مع هؤلاء المفسدين الذين يتجولون ويجوبون داخل الأحياء بسياراتهم، لا لهدف صحيح إنما لأغراض خبيثة والرفع بهم إلى الجهات المختصة لتعذيبهم أو اجتماع أهل الحارة الثقات لدحضهم وإخراجهم، أو وإن أدى ذلك إلى ضربهم ورفعهم إلى المسؤولين. وختاما إلى المسؤولين وختاما فإن على من ابتلي بارتكاب هذه الفاحشة القذرة أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى بصدق وإخلاص قبل أن ينزل به الموت، فتتقطع نفسه حسرات على ما فعل من الفواحش والمحرمات، فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فعودا إلى الله تعالى بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، فما أعظم ثواب التائبين وما أرفع مكانة المنيبين. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وليكثر من الأعمال الصالحة كالصلاة والذكر وتلاوة القرآن وعيادة المرضى وقيام الليل واتباع الجنائز ومجالسة الصالحين. وعليه أن يربي نفسه على التحلي بالصبر وأن يلزم نفسه غض البصر وليحاسب نفسه على التفصيل وليتذكر مراقبة السميع البصير وليحرص على إعفاف نفسه بالزواج وليكثر من التضرع والصيام وليكثر من الدعاء بين يدي ربه سبحانه كما رد سبحانه سائلا ولا خيب راجيا ولا أبعد منيبا. بل قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصلاة والسلام عليه. فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد قال آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين وانصر من نصر الدين ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.